الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من هذا اللقاء في هذه الدورة العلمية، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثالثة، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 19 من شوال لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر التاسع لعام 10 و2000. وقد وقفنا على باب الحث على الخشوع في الصلاة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعنى أن يجعل يده على قاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاته. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه خمسة في إسناد صحيح. وزاد أحمد: واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيق نحوه بغير تعديل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
حسبك. الحمد لله. بعدما ذكر المؤلف باب سترة المصلي، وعرفنا أن من فوائد سترة المصلي حتى لا يقطع المار على المصلي صلاته أو خشوعه أو ينقص منها أو يشغله، كل ذلك لصالح الصلاة. فلذلك عقب هذا الباب بباب الحث على الخشوع في الصلاة، باب الحث على الخشوع في الصلاة. والخشوع روح الصلاة ولبها وخير ما فيها، حتى وصف الله عباده المؤمنين بأنهم يخشعون في صلاتهم في قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فتأمل كيف ذكر الله جل وعلا أول وصف للمؤمنين في هذه السورة بأنهم يخشعون في صلاتهم. الخشوع لغة السكون والانخفاض، وخشعت الأصوات للرحمن أي انخفضت وسكتت، وترى الأرض هامدة، وترى الأرض خاشعة أي ساكنة ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فهذا أصل الخشوع في اللغة اللي هو السكون والانخفاض. وأما في الشرع فالمراد هو سكون القلب والجوارح في الصلاة، كون الإنسان يسكن قلبه ويطمئن ويستحضر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، ويعلم ماذا يقول وماذا يقرأ وبماذا يناجي ربه تبارك وتعالى، وتخشع تسكن جوارحه بحيث لا تتحرك حركات خارجة عن معنى الصلاة. هناك حركات في الصلاة كالركوع والاعتدال والسجود ورفع اليدين، لكن الخشوع هو سكون الجوارح عن حركات خارجة عن معنى الصلاة، فلا يلتفت ولا يتحرك يمشي ولا يمد يده ولا يخطو ولا يعبث بشيء. فإذا سكن القلب واستحضر الوقوف بين يدي الله عز وجل سكنت الجوارح، فسكون الجوارح تابع لسكون القلب. لذلك قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة، لأهمية الصلاة فهو لب الصلاة، خشوع لب الصلاة وروح الصلاة، وبه وصف الله عباده المؤمنين الذين في صلاة خاشعون. والحث يعني الإسراع، الإسراع، فهنا يعني يندبك إلى الإسراع إلى الخشوع بالصلاة، فجمع هذا الأحاديث في هذا الباب. والله عز وجل يقول في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال بعضهم التفسير: الإعراض عن اللغو يورث الخشوع بالصلاة، يعني كثرة ما على كثرة ما يشتغل الإنسان باللغو، واللغو هذه كلمة جامعة لكل ما لا خير فيه من الشرك إلى أدنى المنكرات، فكثرة الانشغال باللغو يؤدي لضياع الخشوع. والعكس بالعكس، الخشوع في الصلاة يحمل المسلم على الإعراض عن اللغو، وهذا معلوم من قوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما أقام الصلاة حملته الصلاة على ترك الفحشاء والمنكر. ويقول الله عز وجل: فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. متى اتبعوا الشهوات؟ بعدما أضاعوا الصلاة. فهذان الأمران متلازمان: الذي يحافظ على صلاته ويخشع فيها ويأتي بروحها ولبها ومعناها وينادي فيها ربه، حمله ذلك على أن يعرض عن كل لغو وعن الفحشاء وعن المنكر. والذي يحرص على الفحشاء والمنكر ويخوض في اللغو يضعف ذلك من صلاته، يضعف ذلك من صلاته. فلذلك الخشوع أمر مهم جدا في حياة المسلم. فما حكمه؟ اختلف العلماء على قولين. منهم من قال أن الخشوع في الصلاة واجب، يعني من لم يخشع في صلاته فهو آثم، لأن الواجب هو ما ألزم الله به ورسوله عباده، أو ما أمر الله به ورسوله على وجه الإلزام، يترتب عليه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه. فإذا قلنا بوجوبه، وقد قال بذلك علماء، والشيخ الإسلام رحمه الله مال إلى القول بالوجوب ودل عليه بأدلة وأكد على الأمر بأن الخشوع في الصلاة واجب، وعلى هذا القول من لم يخشع في صلاته فهو آثم وصلاته ناقصة. إذا الأمر خطير جدا، ينبغي العناية بالخشوع واستجلاب الخشوع بالوسائل المشروعة التي سنذكر بعضها حتى نحقق هذا الأمر ونمتثل هذا الأمر وهو الخشوع. وقيل أن الخشوع سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، يعني قريب جدا من كونه واجب، فلا ينبغي المسلم أن يفرط في الخشوع ما استطاع ذلك سبيلا. ويختار هذا القول شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه، ويقول: القول بالوجوب وجيه وقوي، وقد قال به الشيخ ابن تيمية، لكن يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي الشيطان أحدكم في صلاته، فما زال يقول: لو أذكر كذا وأذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. وهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حصل له ذلك بشيء سوى أنه يسجد سجود السهو. وجاء في الحديث أن ليس للمرء أو الرجل في صلاته إلا ما عقل منها، وربما ينصرف من صلاته وليس له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، نصفها، ثلثها، ربعها. إذن ممكن الإنسان ماذا؟ أو قال خمسها، ثلثها، ربعها، نصفها. إذن ممكن الإنسان يسهو في صلاته ويذهب من خشوع ما يذهب، وينقص من صلاته ما ينقص، لكن ما يصل درجة إلى أن الخشوع واجب. لكن هل هناك من يقول بوجوب الخشوع؟ نعم، هناك من يقول بأن الخشوع واجب، والقول الآخر بأنه سنة مؤكدة، سنة شديدة كبيرة. مؤكدة. لذلك ينبغي المسلم أن يعتني بصلاته وأن يسعى للخشوع فيها ما استطاع ذلك سبيلا، حتى كما قيل أن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولب الصلاة، يعني هو المقصود منها أصلا أن الإنسان حتى يخشع في صلاته بين يدي ربه تبارك وتعالى. لذلك للخشوع أسباب ينبغي المسلم أن يأتي بها أو يتعرض لها، كما ينبغي له أن يجتنب ما يشوش على خشوعه. أبرز هذه الأسباب وأولاها بالذكر أن يتذكر المسلم أنه بين يدي الله تبارك وتعالى ينادي ربه، والذي يلاحظ قراءة الفاتحة يجد فيها أسلوب الخطاب، فالعبد يقول في قراءته للفاتحة ماذا يقول؟ يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويسأله يقول اهدنا الصراط المستقيم، فهو يناجي ربه. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فالملاحظ المتدبر لهذا الحديث يجد أن الله عز وجل قسم الفاتحة قسمين، بين الرب جل وعلا وبين العبد، وهي فيها نوع من المناجاة والمخاطبة والسؤال والدعاء. فأعظم ما يجلب لك الخشوع يا عبد الله أن تتذكر وتستحضر بأنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الإنسان إذا استعد لمقابلة أحد ما فلأهمية هذا المقابل يستعد في اندامه، في ملابسه، في رائحته، في شكله، في موعده. فكيف إذا كان العبد سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فالمفروض أن يكون ساكنا، أن يكون ساكنا. ساكن ما؟ ساكن ماذا؟ سكون القلب وسكون الجوارح، فلا يتحرك ولا يعبث ولا يلتفت ولا يرفع نظره إلى السماء ولا يأتي بأمر يدل على أنه غير معتني بمن يناجي وبمن يخاطب وبمن يسأل. أقول هذا يدركه الإنسان حتى لو أراد أن يخاطب شخصية ما، وما أقول أنه يتكلم مع واحد شخصية ما دخل عليه لحاجة يريدها منه وهو مثلا يضع يده في جيبه أو يتلفت أو مثلا يعبث في شيء آخر، هذا يشعر المخاطب أنه غير معتني أو غير متأدب ونحو ذلك. فكيف إذا استحضر المسلم بأنه يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى؟ بالمناسبة ما معنى هذا بيني وبين عبدي لما قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ عرفنا بأن الفاتحة سبع آيات لقوله تعالى ولقد آتيناك سبع من المثاني، مثاني لأنها تسمى وتقرأ في كل ركعة، وسبعا يعني سبع آيات. فإذا نظرنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا لله، إياك نعبد إياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه ثلاث آيات، هذه إيش؟ لعبد ولعبد ما سأل. فثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد وآية بين الرب جل وعلا وبين العبد. كيف قال الله عز وجل ما معنى هذا بين وبين عبدي؟ قالوا لأن هذا إيش يا أخوان؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أما العبادة فهي من العبد لله عز وجل، وأما العون فهو من الله عز وجل للعبد. فصارت هذه الآية بين الله عز وجل وبين العبد، العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. ولا يمكن أن الإنسان يعينه الله على شيء، لا على الخشوع ولا على غيره، ما لم يعينه الله. ما يستطيع أن يقوم بشيء، لا بأمر دنيوي ولا ديني، إلا إذا أعانه الله عز وجل. لذلك هنا يجرنا الكلام فنقول إذا أردت الخشوع فاستعن بالله، أطلب من الله عز وجل أن يعينك على الخشوع على امتثال هذا الأمر العظيم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أجل العبادة الحسنة المتقنة، حسن العبادة يعني العبادة المتقنة، الصلاة، وروح الصلاة تلبها الخشوع. فأنت حينئذ من أسباب الخشوع أن تسأل الله عز وجل أن يعينك على الخشوع على حسن العبادة، فتقف بين يدي الله عز وجل وتذكر أنك تناجي الله تبارك وتعالى مستعينا بالله عز وجل أن يوفقك إلى حسن العبادة. وأيضا الامتثال لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد المكلف أو المصلي تمسكا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد خشوعا، كلما تفقه في صلاته وعرف أحكام الصلاة من تكبيرة الإحرام حتى السلام أو من القيام حتى السلام، فكلما تمثل بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كلما زاد خشوعه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى على المنبر، فلما أراد أن يسجد تراجع وسجد في أصل المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. فكلما زاد العبد امتثالا وتمسكا بصفة الصلاة كلما زاد خشوعه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم موقف عجيب، وهو جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلع نعليه في الصلاة، فماذا فعلوا؟ خلع نعالهم. هل أشار إليهم؟ هل نبههم؟ هل يعرفون السبب؟ بلا سبب، وإنما محض الاتباع وشدة التمسك بالسنة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله خلعت نعالك فخلع النعال. فقال أخبرني جبريل أن فيهما أذى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه لأمر معقول المعنى وهو وجود أذى في نعليه، هو خلع، لكن أنتم لما تخلعون؟ اتباع، وإنهم لا يحمدون على ذلك لشدة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم فعلوا هذا الفعل حتى من غير توجيه ولا أمر ولا إشارة، ولكن كانوا يمتثلون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا دليل آخر شدة امتثالهم حديث اليدين المشهور في الصحيحين، حديث أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد الركعة الثانية في إحدى صلاة العشي، يعني الظهر أو العصر. ماذا فعل الصحابة؟ ها، سلموا معه جميع حتى خرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة، وما تجرأ أحد ليكلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام رجل قلب اليدين فقال رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ احتمالان لا ثالث لهما، في احتمال ثالث مستبعد جدا مستحيل، وهو أن يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط في الصلاة، هذا لا يمكن في حق الرسول عليه الصلاة. إذن إما قد نسي وإما قد قصرت الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر، طبعا مش معقول أن قصرت ويقول لم تقصر، فاستبعد هذا. ولم أنسى، فماذا قال ذو اليدين؟ قال بل نسيت، لأن لا يمكن أن قصرت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تقصر، فبقي الاحتمال الثاني قائم وهو أنه قد نسي، قد نسي، فقال ولا يعلم الناس عن نفسه أنه ناسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام فأتى بركعتين. المهم أن من أسباب الخشوع امتثال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك أمور تكون في الصلاة وأمور تكون خارج الصلاة للخشوع. أما التي في الصلاة فأن يستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، وأن يتدبر ما يقرأ وما يقول وما يدعو به. ومن عوامل التدبر أنك ماذا تفعل؟ تنوع بالسنن الواردة سواء القولية أو الفعلية في الصلاة. لو أن أحدا ما أخذ ينوع في أدعية الاستفتاح، تارة يأتي بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، وأخذ ينوع بأذكار السجود والركوع، وأخذ ينوع في صيغ التشهد وصيغ الصلاة الإبراهيمية، وأخذ ينوع أيضا في الصفات العملية، مثلا تارة يكبر ثم يرفع، تارة يكبر ويرفع، تارة يرفع ثم يكبر. إذا أخذ يتخير من هذه السنن، فمرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا ومرة يقول ذكر فلاني مرة الصيغة الفلانية، يحمل هذا على ماذا؟ على أنه يخشع في صلاته ويعرف ماذا يقرأ وماذا يفعل، بخلاف الذي يحفظ صيغة واحدة ويسردها سردا حتى ربما يقولها تدعى لسانه دون أن يفهم معناها أو دون أن يشعر أنه قد قالها. تبهتم؟ فهذه الأمور يعني لو تتبعها أو اتبعها المسلم يحصل له من الخشوع ما شاء الله له أن يحصل. يبتعد عن كل ما يلهيه، وهذه أمور خارج الصلاة، مثلا كما سيأتي في هذا الباب. لا يصلي بحضرة طعام، ولا يصلي وهو يدافعه الأخبثان، وقيس على ذلك لا يصلي في مكان مثلا شديد البرد أو شديد الحر، أو وهو يحمل شيئا ثقيلا أو يرتدي شيئا ضيقا، أو في مهب ريح، أو في مكان فيه رائحة كريهة شديدة الكراهية. الأمور التي قد تعكع الإنسان صلاته يبتعد عنها. أيضا مع التذكير ومع المحافظة على صلاة الجماعة، وأنتم لعلكم جربتم أن الذي يصلي منفرد لسبب أو لغير سبب، إما لسبب وإما تفريط والعياذ بالله لغير سبب، فإنه يحصل له من السهو ما لا يحصل له في صلاة الجماعة. في صلاة الجماعة أولا يتحمل ذلك الإمام، والإمام عادة بما أنه الإمام والناس خلفه يكون حريصا على ألا يسهو في صلاته، وهو متابع في أي ركعة، لذلك يحصل قليل جدا من الإمام أنه يسهو في الصلاة، بخلاف الذي يصلي منفرد أو يصلي يقضي ركعات فتجد السهو يحصل كثيرا. فصلاة الجماعة أيضا من أسباب الخشوع. طيب، هل مثلا لو غير مما يقرأ من السور والآيات يستجب له ذاك الخشوع؟ نعم، بعض الناس يمكن طول عمره ويصلي ما يقرأ إلا إيش سورتين اثنتين، وليس في ذاك احتقار للقرآن ولا يجوز احتقار القرآن بحمل أحوال، ولكن لا يكلف نفسه أن يتخير من القرآن ما شاء. إذا تارة تقرأ السورة الفلانية وتارة السورة الفلانية وتارة خاتمة السورة الفلانية وتارة أول السورة الفلانية، يحصل لك ذلك ماذا؟ خشوع وتدبر واختيار لما ستقرأ، بخلاف الذي يقرأ آية وآيتين ويحافظ عليها ويستمر عليها، فإنه سيقرأها قراءة ربما لا يتدبر منها شيئا ويفوته ما يفوته من الخشوع. طيب، بعد هذا المقدمة نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، النهي والخطاب على وجه الاستعلاء لطلب الكف، لطلب الفعل والكف أو الترك. وإنما قلنا على استعلاء، يعني لا يكون أحد قد نهى غيره إلا إذا كان أعلى منه. لو كان مساويا له يسمى هذا التماس، يعني واحد مثلك. لذلك يقول بعض العلم يقول حتى العامة يدركون ذلك، إذا واحد يأمر واحد مثله يقول ولا أمر عليك عطني كذا، ها، ولا أمر عليك لا تفعل، عفوا عفوا الله رضا عليك خليك منتبه لا تفعل كذا، لأن هذا في مستواه. أما إذا كان أعلى منه فإنه ينهى. طب إذا كان أدنى منه قالوا هذا يدعوه أو يسأله، وهذا يتأتى حتى من العبد لله عز وجل. ففي قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من حيث الإعراب، لا تؤاخذنا، لا إيش إعرابها؟ ناهية. لكن في حق الله لا نقول ناهية، لأن العبد لا ينهى ربه، وإنما يدعوه ويسأله أن لا يؤاخذه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالنهي يكون على وجه الاستعلاء، الأعلى ينهى من هو أدنى منه، ونهي الله ورسوله ينهى يعني لتفعل وتترك. تفعل ماذا؟ الفعل موجه إلى القلب، لأنه لابد من النية لترك الشيء الفلاني، والترك كل الجوارح. فينهى الله عبده أو عباده، وينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بأمر الله عز وجل، فيكون ذلك من باب طلب أن القلب يعمل لونية الكف، والجوارح تكف أو تترك ما قد نهينا عنه. والأصل في النهي أنه للتحريم، إذا نهى الله ورسوله فالنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، وهذا هو المشهور، أن النهي يقتضي التحريم ويبقى على التحريم دالا على التحريم ما لم يصرف هذا النهي من دلالته على التحريم إلى دلالته على الكراهة والتنزيه. وقال هذا هو الأصل. وهذا في الحقيقة لو أردنا أن نطبقه على كل ما نهى الله عنه ورسوله نجد هناك أمورا لا تصل إلى درجة التحريم وقد ورد فيها النهي، مما جعل بعض العلم يقول من الأصوليين الأصل في النهي يدل على الكراهة أو التنزيه، ما لم تأتي قرينة تدل على أن هناك ما يغلظ هذا النهي حتى يبلغ درجة ماذا؟ التحريم. وبعضهم توسط بقول ثالث وهو جيد ووجيه، فقال إذا كان النهي في العبادات فهو للتحريم، وإذا كان في الآداب والأخلاق فهو للتنزيه والكراهة، إذا كان في المعاملات في البيع في الشراء في كذا فهذا للتحريم، إذا كان في الآداب والأخلاق لا تفعل كذا لا تفعل كذا فهذا للكراهة والتنزيه. على كل حال تجد بعض النواهي صريحة في الكتاب والسنة وفي السنة أكثر، ومع ذلك لا قال يقول بأن الشيء الفلاني حرام، يقول مكروه، مع مراعاة ماذا؟ ملاحظة أن المتقدمين يطلقون على المكروه على الحرام مكروه. فإذا قيل كره أحمد وقال الترمذي كره أهل العلم يعني حرموه، فيستعملون كلمة مكروه في الحرام. ثم بعد ذلك اصطلح على التفريق بين الحرام والمكروه، فقالوا الحرام ما نهى الله عنه ورسوله نهيا جازما لا ثمر مترتب عليه، يستحق العقوبة تاركه ويثاب، لا يستحق العقوبة فاعله ويثاب تاركه امتثالا، يعني لأن الله حرم تركه فهذا له الثواب، والذي فعله يستحق العقوبة، ما لم يكن الشرك، فالشرك هذا يستوجب العقوبة ولا بد، أما ما دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. فإذا قالوا يستحق العقوبة، بينما المكروه أيضا نهى الله عنه ورسوله لكن نهيا غير لازم، ما يترتب عليه؟ يستحق الثواب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. من هذا النهي في هذا الحديث، هل هذا النهي للكراهة أو التحريم؟ يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: الأصل أنت أيها المسلم أيها المكلف لا تسأل تقول حرام ولا مكروه. ما هو الأصل؟ الأصل كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الأصل. إذا جاءك النهي عن الله ورسوله فوطن نفسك وهيئها على ماذا؟ على اجتناب المنهي عنه، سواء كان للتحريم أو للكراهة. لأن بعض الناس كأن المكروه هذا حكم ملغي. حرام ولا مكروه؟ مكروه، مكروه يعني سلامات افعل خلاص. مع أن المكروه حكم شرعي، يعني أراد الشارع من عباده ماذا؟ أن لا يفعلوا. صحيح ما حرم عليهم تحريما لازما أو جازما أو غلظ عليهم بذلك، لكن الأصل أيضا المراد حتى لا يفعل. فلذلك كره بعض السلف منهم من الصحابة أنك تبحث هذا النهي على سبيل التحريم ولا الكراهة. لماذا؟ لأن ماذا سيفعل هذا الذي يسأل هذا السؤال؟ يريد أن ينظر، إن كان التحريم لعل وعسى يترك، أما إذا كان الكراهة لا، لن يترك أبدا. فلذلك يقولون الأصل أن التحريم النهي عفوا النهي الأصل فيه حتى الاجتناب تجتنب. قالوا إلا إذا تورط فيه الإنسان ووقع فيه فله حق حينئذ أن يسأل ما وقعت فيه هذا من المنهي عنه، هل هو حرام حتى أتوب إلى الله وأستغفر الله، أو هو مكروه فلا يلحقني شيء، وأيضا هل هو حرام بحيث يلزمني كفارة أكفر عن ذنبي، أو ليس بحرام وإنما هو مكروه فلا يلزمك كفارة. من هذا الباب. لكن قبل التورط والوقوع في المنهي عنه، ما هو الأصل في النهي؟ النهي للاجتناب، سواء كان للتحريم أو للكراهة. مسألة: هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروها أم أنه لا يفعل مكروها؟ النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل ما يقال عنه مكروه فهو في حقه ليس بمكروه، يعني الشيء الفلاني العلماء قالوا هذا حكمه الكراهة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، امرأة توضأت وأبقت ماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعدها المرأة باقي الماء التي توضأت به يتوضأ هو به، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل وضوء بعض أزواجه، ماذا قالوا عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة؟ ايش قالوا؟ يكره. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نهى وفعل، فهل فعله عليه الصلاة والسلام قد وقع في المكروه، ام ان هذا فعله للتشريع لبيان ان ما نهى عنه لا يبلغ درجة التحريم، وانما للتنزيه والكراهة الا تفعلوا ذلك؟ هذا هو المختار، ان النبي عليه الصلاة والسلام ولو فعل ما هو في حق غيره للكراهة فإنما يفعله للتشريع، فهو في حقه ليس بمكروه، ليس بمكروه عليه الصلاة والسلام. نعم. ممكن يمثل لذلك أيضا بأنه نهى عن استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحادث ثم فعل عليه الصلاة والسلام، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد بن عمر لما قال: رغيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل الشام، قالوا هذا دليل على أن الاستدبار والاستقبال مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث أبي أيوب ثم فعله كما رآه ابن عمر. لو قيل، هذه مسألة طويلة في أقوال، لكن لو قيل بالكراهة فما فعله عليه الصلاة والسلام في حقه ليس بمكروه، وإنما فعله لبيان الجواز فهو ليس بمكروه في حقه عليه الصلاة والسلام. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. ابن حجر هنا الحافظ قال ومعناه أن يجعل يده على خاصرته، يعني أتى أورد الحديث وبين معناه، وذلك لأنه يشير إلى أن هذا الحديث فسر بأكثر من معنى. مختصرا بعضهم قال يعني أنك تقرأ من القرآن بعض الآيات وتقتصر عليها، أو تقتصر على آخر آيتين في من أواخر السور ما وتهجر ما باقي القرآن ولا تقرأ شيء، يعني اختصرت مختصر هذا معنى. وبعضهم قال مختصرا يعني لا تقرأ الآيات التي فيها سجدة، يفعل ذلك بعض الناس يقول حتى تجنب ما بأسجد وسد ويسجد معي المأمومون فما يصلي ركعات التي فيها سجدة، فهذا معنى مختصر. في أكثر من معنى، ولكن المعنى الصحيح الذي نص عليه هنا ابن حجر رحمه الله وقال معناه أن يجعل يده على خاصرته. طيب، لماذا هذا النهي؟ هذا النهي أحسن ما يقال فيه سببه العلة منه ما قالته عائشة رضي الله عنها وهي صحابية فقيها عالمة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، أنها كانت تكره أن يصلي الرجل مختصرا أو واضعا يديه على خاصرته، وتقول إن ذلك أن اليهود تفعله، إن اليهود تفعله، فيكون هنا النهي من باب إيش؟ حتى لا نتشبه باليهود في صلاته. كما أن مما يدل على كراهية ذلك أن لليدين وضع في الصلاة، فإذا وضع يديه على الخاصرة يفوت وضع اليدين في موضعها السني، وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر في أحسن ما روي في هذا الباب، فإذا وضع يديه على خاصرته فإنه يضيع هذه السنة. فتأكد هذا النهي عن هذا الأمر من أكثر من وجه، منه أنه يتشبه باليهود، ومنه أنه خالف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختصر، ومنه أنه يضيع الوضع السني لليدين أو هيئة وضع اليدين. طيب، كيف يكون الوضع الخاصرة وما هي الخاصرة؟ الخاصرة معلومة، الخاصرة معلومة يعني ما أسفل الصدر إلى الحوض، فهذا يسمى خاصرة. أي وضع على الخاصرة ممكن يقع عنه مختصر، لو وضع يديه يعني كل يد على خاصرة، أو وضع يديه على خاصرة واحدة يمينا أو يسارا، أو وضع على الخاصرتين، كل هذا يعتبر قد دخل في النهي، قد دخل في النهي. وأيضا يقال أن هذه الهيئة ما هي طيبة أن يقف الإنسان حتى بين يدي الناس، يعني لو دخل واحد أمام واحد وجيه ولا مسؤول داخل عليه حاط يده على خاصرته، هذا إيش؟ ما هي فيها تأدب، انتبهتم؟ فمن باب أولى أنه لا يقف بين يدي الله عز وجل والصلاة مختصرا، وإنما أن يكون مهذبا فيضع يده اليمين على يده الشمال. طيب، قال في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود، فهذا أولى ما نعلل به، أولى ما نعلل به ما ورد عن هذه الصحابي رضي الله عنها أم المؤمنين. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. العشاء الطعام الذي يؤكل في العشي وهو آخر النهار، والغداء هو الذي يؤكل في الصباح. وكان الناس يقولون إلى عهد قريب يتعشون قبل المغرب، وذلك لأعمالهم وجهدهم، فكانوا يشتغلون في الفلاحة مثلا فلا يتفرغون لأكل الطعام في النهار، حتى إذا انتهوا من أعمالهم أكلوا الطعام آخر النهار قبيل المغرب. وهذه العادة ما زالت موجودة في الغرب، لأن عندهم المغرب يأذن الساعة 8:30، فتجدهم يتعشون متى؟ هو الغداء والعشاء، الساعة كم؟ الساعة 7:08، أكلة واحدة. ويقولون أن الطعام بعد العشاء فيه مفاسد كثيرة، منها أنه يثقل الإنسان ويعجزه عن صلاة الفجر. طبعا نحن ابتلينا الآن لكثرة الأنوار والكهرباء، الناس قامت تأكل بعد العشاء، لكن مناسبة هذا الحديث أن أصلا طعامه كان قبل المغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من قدم له العشاء أن يبدأ به قبل أن يقوم ويصلي المغرب. لماذا؟ باب الحث على الخشوع في الصلاة، لأن النفس إذا تعلقت بالطعام ذهب ثم قام، نفس الإنسان إذا تعلقت بالطعام ثم قام وصلى سيذهب من صلاته ماذا؟ روحها ولبها اللي هو الخشوع. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بأن تكون البداء بالطعام قبل الصلاة حتى يتفرغ القلب للصلاة ويخشع المسلم في صلاته. هل هذا فيه تقديم حق العبد على حق الخالق جل وعلا؟ الجواب لا، يعني الخالق حقه أن يصلى له، والعبد حقه أن يأكل. فهل بهذا الأمر تقديم حق العبد أو تقديم حق المخلوق على حق الخالق؟ الجواب لا، وإنما أمر بأن يأكل الطعام أولا حتى يتقن حق الله عز وجل فيقوم ويصلي، وليست نفسه ولا قلبه متعلق بالطعام. فصار هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لصالح الصلاة، لا تقديم على أمر الصلاة، وإنما هو لصالح الصلاة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر هل هو واجب أو مستحب؟ يعني لو قال قائل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به، لكن هذا يستحب، وبعضهم قال واجب، حتى بالغ ابن حزم الظاهري فقال إذا قدم الطعام ولم يأكل ذهب يصلي بطل الصلاة. لكن جمهور العلماء ذكروا أنه إيش؟ أنه يستحب أن يمتثل هذا الأمر فيبدأ بالطعام قبل الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا واتباعا للسنة كان يسمع قراءة الإمام وهو يأكل، امتثالا لهذه الأحاديث، حديث الباب أكثر من حديث في أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. طيب، هل يأكل كما يقال ما يذهب نهمته ثم يذهب ويصلي، أو يأكل حتى كفايته؟ انتبهتم؟ الحديث ليس فيه أنه يأكل حتى تذهب نهمته، وإنما يأكل كفايته، لكن ليست كفايته كما أكل أنا وعبد العزيز، ها؟ لا، يعني كفايتهم كانت قليلة والطعام أصلا كان قليلا، حتى في بعض الحديث باب لها البخاري، يعني باب وضع صنفين من الطعام على مائدة واحد، ويأتي بحديث أن كان مرة وضعت على المانو وضع إيش؟ أكثر من صنف. الآن ما في أكثر من صنف، صنف واحد فيه، ما في أحد يأكل صنف واحد إلا بوفيهات وأشياء كثيرة أقل شيء، فطعامه أصلا كان قليلا. لكن هل المقصود يأكل لقمة واحد لقمتين حتى تذهب نهمته ثم يذهب ويصلي ويرجع ويتم طعامه، أو لا يأكل حتى كفايته؟ ليس في الحديث حتى تذهب نهمته ولا حتى يعني لا يتعلق قلبه بشيء من الطعام، بل ربما لو أكل قليلا ثم انصرف تعلقت نفسه بالطعام أكثر، ولا لا؟ قام مو شبعان ما زال، ها صح؟ فلذلك ظاهر الحديث أنه يأكل حتى تحصل له كفايته. طيب، هل هذا خاص بالعشاء؟ يعني لو حضر الطعام غداء، أم أن هذا خاص بالعشاء؟ نعم، الحديث ظاهره العشاء، لكن جاءت حديث أخرى إذا وضع الطعام لا صلاة بحضرة طعام، فحينئذ يحمل على العموم، ولأن العلة واحدة، لأن سواء كان عشاء أو غداء أو طعام ليس في وقت العشاء والغداء وتعلقت النفس فيه وسيذهب الخشوع فيما لو لم يأكل أو سيذهب الخشوع، فحينئذ يكون هذا في جميع الأطعمة سواء عشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العشاء هنا لأن هو يأتي وقت الصلاة. طيب، إذا غلب على ظنه أنها تفوت الجماعة، هذا ظاهر بأنه يبدأ بما يروح يصلي ولا يأكل، يبدأ بالطعام يأكل صح، لكن إذا خشي أن يخرج الوقت، واحد استيقظ حد الوقت سيخرج، وإلا قدم الطعام، إن أكل خرج الوقت، تبهتم؟ وإن ذهب ليصلي قبل أن يخرج الوقت صلى بحضرة طعام. يعني ظاهر أنه لو فاتته الجماعة أو بعض الجماعة أو بعض الصلاة أو ركعة أو ركعتان، المهم يأكل ثم يذهب ويدرك الجماعة ولا يدرك. لكن في مسألة غير إدراك الجماعة وهو إدراك الوقت، بحيث أنه لو انشغل بالطعام سيأخذ وقت الصلاة، فماذا نقول له؟ ابدأ بالصلاة ولا ابدأ بالطعام؟ طيب، البعض يقول الجماعة غير والوقت غير، ولعل هذا الأكثر من العلم يقول نعم تفوتك الجماعة، يضعف خشوعك، قلبك متعلق بالطعام، نفسك تشتهيه، كل ثم اذهب فصل. لكن إذا لم يبقى من الوقت للصلاة إلا بمقدار إن انشغلت بالطعام هذا وقت الصلاة، وإن صليت ستصلي بحضر الطعام، لا، في الحالة ماذا تفعل؟ تصلي ولا تبدأ بالطعام. لكن هذا ليس يعني متفق عليه، بعضهم قال لا، نبقى على ظاهر هذا الحديث، حتى لو خرج الوقت أو يكاد أن يخرج الوقت وقدم الطعام حضر الطعام فإنك تبدأ به ثم تذهب وتصلي. بعضهم قال إن كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها فلا بأس أن تجمع ويكون هذا سبب للجمع. ما هو السبب؟ الانشغال، الانشغال بالطعام. مسألة هنا مهمة أيضا، لا يجوز الإنسان أن يتعمد ويوقت لطعامه وقت الصلاة، بحيث ينشغل بالطعام كل يوم. ما شاء الله صلاة المغرب هذه شايلها من حسبانه، ليش؟ ما يحط الأكل إلا حتى لو أراد يضع الطعام، قال له صبر شوي، يقول حق المعين جيبي مع الأذان بالضبط، علشان إيش؟ ما نفهم نصلي. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يمكن ترك الحرام إلا به فتركه واجب. إذن هنا لا يتعمد الإنسان ويضع طعامه وقت الصلاة متعمد ويتقصد ذلك حتى يضيع الصلاة، هذا لا يجوز. نظير هذا من أكل الثوم أو البصل فلا يقرب مصلانا. إذا تعرف أن بعد شوي وراك صلاة، ما تروح تتعمد تأكل بهذه اللحظة حتى إيش؟ تفوتك الصلاة، أو حتى يكون لك عذر في ترك الصلاة أو ترك الجماعة أو ترك المسجد. إذا متى يأكل؟ يعني فيما لو أكل وغلب على ظنه ستذهب الرائحة وإلا الرائحة باقية، أو أكل طعامه لا يعلم أنه في ثوم أو بصل فتفاجأ لما أكل وإلا في ثوم أو بصل، فيترك الصلاة ويصلي في بيته، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بإسناد صحيح. هذا الحديث يعني ضعفه بعض العلم، وزاد أحمد واحدة أو دع، يعني إذا أردت أن تمسح تمسح مرة واحدة. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. التعليل أين؟ اللي هو قول إيش؟ فإن الرحمة تواجهه. المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد قريب تفرش إما بالتراب أو بالرمل أو بالحصى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو صح الحديث من صلى أن يمسح الحصى بحيث لا ينشغل، كلما راد يسجد أخذ يسوي موضع سجودة ثم يسجد، فهذا أمر سينشغل فيه وهو أمر أجنبي عن الصلاة، ليس من الركوع وليس من السجود وليس من القيام، وإنما حركة أجنبية عن الصلاة فتذهب خشوعه. إن كان لابد، قد يكون هذا الحصى مدبب أو أنه يسرع الإنسان، فإنه يساوي مرة واحدة. قال فإن الرحمة تواجهه، أي أنه سيسجد ولو حصل له مشقة في ذلك، فالمشقة على قدر التعب والنصب. لو شق عليه وسدد على الحصى ما سواه التسوية كاملة فإنه يؤجر على ذلك. لكن هل يتعمد الإنسان الأمور المتعبة أو التي فيها مشقة من أجل أجر؟ الجواب لا. يعني لو كان بإمكانك أن تركب والمطر شديد أو الشمس مثلا شديدة، تستطيع أن تستظل، قل لا أنا ماني مستظل أو ماني راكب حتى إيش يعظم أجري، نقول لا. لو حصل إنسان مثلا أنه اضطر إلى ما فيه مشقة، كما لو كان الماء بارد ولا يجد ما يسخنه به، فإنه يحتسب الأجر والثواب، والأجر على قدر المشقة. أما إذا حصلت له أسباب، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من حرارتها ومن سمومها، فلا يتعمد الإنسان المشقة أو يترك ما فيه يسر مع قدرة عليه طلبا للأجر، وإنما إذا تعسرت الأمور أو اشتدت عليك الأمور وتحملتها بذلك كما يسمى إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء يعني إتمامه كمل كامل، وأنت تكره شدة الحر أو البرد أو لنزع الملابس، هو عنده ملابس مثلا جديدة أو مثلا يعني يصعب أن ينزعهم، على ذلك ينزع حتى يتوضأ، يكره ذلك، مع هذا هو يفعل هذا إتماما لوضوئه. طيب، قوله أنه نحوه بغير تعليل، يعني ذكر الحديث من غير أن يقول فإن الرحمة تواجهه. والله تعالى أعلم. ثم بقي إن شاء الله من هذا الباب غدا وبعد غد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، إذا اضطر إلى ذلك، إذا كان حضر الطعام وهو استيقظ مثلا ولم يبقى إلا وقت قليل ويخرج الوقت فيأكل ويجمع الصلاة مع الصلاة اللي بعده.
لا خير في عمل
الا الصلاه او مقوله. ما اعرف. طيب، سبحانك اللهم.